أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الوجوه التي ترد على ما أفاده صاحب الكفاية في هذه المسألة. مجمل ما في كلام صاحب الكفاية أنه يعتبر في مسألة اجتماع الأمر والنهي أن يكون في كل من الإيجاب والتحريم مراد حكمي، وإذا لم يكن لكل منهما مناط الحكم فالمسألة تدخل في مسألة التعارض، فالملاك في التعارض هو وجود الملاك لأحد الحكمين والملاك لاجتماع الأمر والنهي هو وجود الملاك لكلا الحكمين. هذا ما في كلام صاحب الكفاية، ويرد عليه من وجوه، وذكرنا الوجه الأول. والإشكال الثاني أن ما ذكره مناتا لتعارض الدليلين غير صحيح، إذ التعارض عند صاحب الكفاية عبارة عن تنافي الدليلين بما لهما من المظلوم، فيقع التكاذب بينهما في مقام الإثبات بحيث أحد الدليلين يدل على كذب الآخر. التعارض بهذا المعنى لا يعتبر في مناط الحكم في أحد الدليلين، بل يتحقق التعارض بهذا المعنى سواء كان هنا مناط الحكم لأحد الدليلين أم لا. فالتعارض غير تابع للمناطات الحكم، بل يجري على قول الأشاعرة المنكر لوجود مناطات للأحكام. هذا ثانيا. وثالثا أن ما ذكره صاحب الكفاية من وقوع التزاحم بين الدليلين في المقتضي إذا كان لكل منهما مقتضيا ومناط الحكم في الواقع، فيجب الرجوع إلى ما في باب التزاحم من القواعد من تقديم ما هو الأهم على المهم. هذا أيضا غير صحيح، بل التزاحم بين المقتضيين والترجيح لأحدهما على الآخر وجعل الحكم على طبق أقوى المقتضيين، تزاحم بهذا المعنى خارج محل الكلام، إذ الترجيح في باب التزاحم بهذا المعنى هو في يد الشارع، والتزاحم المصطلح بين الأصوليين هو التزاحم في مقام الامتثال، تنافي الحكمين في مقام الامتثال، بحيث لا يستطيع المكلف من امتثال كلا الحكمين من جهة عجزه عن امتثال كلا الحكمين كإنقاذ الغريقين. والتزاحم بهذا المعنى أيضا غير مربوط بوجود ملاكات للأحكام، يجري على القول حتى على قول الأشاعرة المنكر للمناطات. وما ذكره رابعا من الحكم بصحة المجمع كالسلاف الدال المقصوبة كما ذهب إليه المشهور، وذلك لوجود مناته، لوجود منات الحكم في المجمع، هذا أيضا غير تام، لا يرجع إلى محصل صحيح، لأن صحة المجمع كالسلاء في الدال المقصوبة تتوقف على وجود الأمر بالسلاء، والمفروض أنه لا أمر فيه، لأن المفروض هو القول بالامتناع والتقديم جانب النهي على الأمر، فلا أمر بالسلاء في الدال المقصوبة كي يحكم بصحة هذه السلاء. هذا أولا. وثانيا، الحكم بالصحة لأجل وجود المناة وهي المصلحة في السلاة في الدار المقصوبة، هذا أيضا غير صحيح. إذ المفروض أن هذه المفسدة مغلوبة، هذه المصلحة مغلوبة بالمفسدة، ولهذا قدم جانب النهي على الأمر، فليست هنا محبوبية للسلاة في الدار المقصوبة، ولا يتحقق التقرب بها إلى الله، فكيف يحكم بصحة هذه السلاة مع أنها من العبادات، والعبادة تتوقف صحتها على وجود المصلحة وقصد القربة. فحاصل الكلام في المقام أن ما ذكره صاحب الكفاية مورد للإشكال من وجوه متعددة، فلا يمكن الالتزام به، ولا يصحح به حكم المشهور بصحة السلاة في الدار المقصوبة، والمتيقن فساد السلاة في الدار المقصوبة على القول بالامتناع وتقديم جانب النهي على الأمر. هذا هو مقتضى القاعدة الأصولية، فيرفض كل ما يكون مخالفا للقاعدة، وإن كان القائل به كصاحب الكفاية المعروف بالتخصص في علم الأصول، حيث يقال في تاريخه كان من تلاميذه، عدد تلاميذه بالآلاف و300 من المجتهدين، وسمع بذلك من كان قاضيا في الحكومة العثمانية، فأراد أن يزور صاحب الكفاية وزار في مجلس الدرس. كان صاحب الكفاية على المنبر مشغول بالدراسة، ولد القاضي مع حواشيه، فعلم صاحب الكفاية أن هذا الرجل هو القاضي، فترك ما كان مشغول واشتغل بالرد أبي حنيفة في المسائل الأصولية، في الرد أبي حنيفة، ثم نزل من المنبر وقال للقاضي: اسعد على المنبر إذا كان لك جواب عن هذه الإشكالات. فالقاضي رأى أنه لا يتمكن من الجواب وسكت. ما كون صاحب الكفاية بهذه المرتبة من العلم ومع ذلك يمكن المناقشة في كلامه، وهذا هو الطريق التلبة. لولا هذه المناقشات لما وسع في علم الأصول بهذا المقدار، حيث كان علم الأصول في البداية كالمقدمة للفقه، يعني لم يكن لعلم الأصول كتاب مستقيم، يكتب في بداية كتاب الفقه صفحات قليلة لا يتجاوز عن 10 صفحات، فعلا يتجاوز عن 10 مجلد من كتاب الأصول. لماذا هكذا؟ سبب ذلك هذه المناقشات. الحمد لله.